بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، فمع تفسير سورة المنافقين، المنافقون المعني بهم هنا منافقو نفاق الاعتقاد، فالنفاق نفاقان، نفاق عمل ونفاق اعتقاد. نفاق عمل إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر، فتلك بعض صفات أهل النفاق. وقد صنف فريق من العلماء في صفات المنافقين كتبا جوامع في هذا الباب، وجدير بإخواننا أن يولوها اهتماما، ليس فقط مجرد تحقيق الأحاديث التي وردت فيها، بل تعزيزها أيضا بالوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرح هذه الصفات قدر الاستطاعة. فليت أخا نجيبا يقوم بهذا العمل لما له من النفع. فالمعنيون بالنفاق هنا، المعنيون بالمنافقين هنا، منافقي الاعتقاد وليسوا بمنافقي العمل فقط، بل هم منافقو الاعتقاد. ولا يخفى أن أهل النفاق لم يكن لهم تواجد في مكة، لم يكن لأهل النفاق أي تواجد في مكة، ففي أوقات الضعف يقل المنافقين أو يقل المنافقون، أما في أوقات الرخاء ترى المنافقين يتزايدون. وكما قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالفتنة تأتي لتنقية الصف المؤمن من أهل النفاق. فالمنافقون هنا، جزاك الله خير، هم منافقو الاعتقاد ليس بمنافقي العمل. وجدوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وازداد عددهم بكثرة بعد غزوة بدر، ازداد عددهم بكثرة لما نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم، وخشوا على أنفسهم فبدأوا يسلمون ظاهرا. وكان من أسلم ظاهرا عبد الله بن أبي بن سلول، أسلم بعد واقعة بدر لما رأى أن أهل الإيمان في تزايد، ورأى أن الخيرات تأتيهم، أسلم مرضاة أو ظاهرا لإرضاء قومه ولإظهار أنه مع المسلمين والمشاركة في الغنائم ونحوها. فازداد عدد المنافقين بعد غزوة بدر كما لا يخفى على لبيب. ضربت لهم أمثال كثيرة في كتاب الله سبحانه. قال بعض العلماء المتأمل مطالع سورة البقرة التي هي مدنية، يرى خمس آيات في وصف الكفار، وعفوا يرى خمس آيات في وصف المؤمنين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، خمس آيات تقريبا، وبعدها آيتان في أهل الكفر، وبعدها 13 آية في أهل النفاق. ولذلك تجد ما يخص أهل النفاق إنما هو في الصور المدنية، ليس في الصور المكية شيء يتعلق بالمنافقين ولا بالنفاق، إنما أمرهم مذكور في سورة البقرة وهي مدنية، مذكور في سورة التوبة، وأكثر شأنهم موجود في سورة التوبة وهي مدنية، موجود في عدة صور من الصور المدنية، ليس لهم أي ذكر في الصور المكية. قال تعالى في هذه السورة المباركة: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، ليس في حاجة إلى إثبات أنك رسول من عند الله، يكفي أن الله خير الشاهدين وهو الذي أرسلك. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كيف كذبوا هنا وقولهم في ظاهره حق، نشهد إنك لرسول الله؟ بلا شك أن هذا القول صحيح، نستشهد للرسول بالرسالة، أن هذا القول صحيح، لكن هم كاذبون في دعوى في شهادتهم، ليس في شهادتهم للرسول بأنه رسول من عند الله، إنما في إعرابهم عما في قلوبهم، فهم أعربوا عما في قلوبهم بلفظ كاذب، قلوبهم مليئة بالكفر ومكذبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كأنهم أشهدوا الرسول على ما في قلوبهم وهم كذبة فيما ينقلونه عن المستقر في قلوبهم، فهذا التكذيب تكذيب لما نقلوه عن المستقر في قلوبهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، الأيمان الحلف، فكان من شأن أهل النفاق الإكثار من الحلف. قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، فلذا يكره الإكثار من الحلف لغير حاجة، دل على ذلك أيضا قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فيكره الإكثار من الحلف لغير حاجة. نعم قد يحلف الشخص دون أن يطلب منه الحلف، دون أن تطلب منه اليمين، لتقرير معنى من المعاني، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، وما أمر وما طلب منه أن يقسم، الذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، وما طلب منه أن يقسم عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل، ولم يطلب منه أن يقسم، إنما هذا لتقرير معاني، لتقرير معاني وللتأكيد عليها. أما حيث لا فائدة في اليمين فلا ينبغي أن يحلف الشخص، ويتأكد المنع أو تتأكد الكراهية عند البيوع والشراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الحلف منفقة للسلعة، السلعة ستباع لكن البركة تمحق. قال تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة، جنة الوقاية، الجنة الوقاية يتقون بها المسلمين ويتقون بها السيف، لأن السيف كان سيعمل في أهل الشرك، فصدوا عن سبيل الله، صرفوا غيرهم عن سبيل الله، وبعض المفسرين يفسروا على أنها بمعنى فصدوا عن سبيل الله، منعوا لكذبهم من سلوك طريق الهداية، فعلى هذا التأويل الأخير فصدوا عن سبيل الله، فصدوا عن سبيل الله بسبب كسبهم السيء، فإن الشخص يحرم الخير بسبب أعمال السوء التي يعملها. قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، ماذا تختلفون في شأن المنافقين الذين انصرفوا عنكم يوم أحد، فقد انهزم ابن سلول بثلث الجيش، رجع بثلث الجيش كي يحدث اضطرابا في صفوف المسلمين، فلما رجع المسلمون من أحد اختلفوا في نقتلهم أم ماذا نصنع بهم، فاختلفوا. قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، حرمهم وردهم، حرمهم شرف الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم السيء، بسبب كسبهم السيء. وقد قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، فالمنع عن سلوك السبيل الخير وسبيل الصلاح بسبب الذنوب. لذلك قد يأتي شخص ويقول أنا كيف أعرف أن الله عز وجل راض عني؟ كثيرا ما يسأل هذا السؤال، طبعا لن تأتيك رؤيا في كل الأحوال تقول الله راضي عنك، إنما كجواب تتظاهر عليه الأدلة على هذا السؤال، إنك إذا كنت مطيعا لله، مطيعا لرسوله، مسارعا في الخيرات، فهذه علامة رضا من الله عنك. ما شاهد ذلك؟ لذلك شواهد متعددة، لذلك شواهد متعددة منها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سنهيئه لعمل الخير والصلاح وعمل أهل الجنة، فستوفق يا من أعطيت واتقيت لأعمال أهل الجنة تعمله وهي سهلة عليك. تصوم وأنت محب للصيام، تصلي من الليل وأنت محب لقيام الليل، تنفق وأنت محب للبذل والعطاء، فهذه علامة خير. وقال تعالى أيضا كدليل في هذا الباب: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم. فطاعتك لله دليل على أنك سلكت سبيل الهداية. أيضا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فالتثبيط عن عمل الخير دليل على أنك لست بمحبوب عند الله سبحانه وتعالى في هذه الصنائع، والله أركسهم بما كسبوا. وعلى هذا أدلة كثيرة. ثم انصرفوا، المفهوم المقابل، صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهكذا تتأتى النصوص في هذا الصدد. بارك الله فيكم. أعود إلى التفسير. قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. هذا الوجه الأول، فصدوا على من يرى هذا التفسير، والآخر على بابها فصدوا، صدوا غيرهم. عندك إذا حلفت للشخص اطمأن إليك، قلت الشخص والله العظيم والله أنا رجل مسلم وصالح ومصلي و و و إلى آخره، اغتر بك ففعل مثل فعلك ولا يدري أنك مخادع غشاش. فاليمين تغر من أمامك. وأبونا آدم عليه السلام حدث له شيء من ذلك لما أقسم له إبليس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ما كان يتوقع أن واحد يحلف بالله كاذبا، فلما حلف له إبليس بالله صدق. في واحد يحلف كاذب بالله؟ قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فالشخص إذا حلف أيمانا للناس، ليس الناس كلهم بعقلاء وفضلاء ومن ذوي العقل الراجح الرزين، لا، بل هناك أناس ضعفاء في هذا ويصدقون كل ما يقال لهم. لا تصدوا عن سبيل الله بسبب ذلك. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، صرفوا الناس عن سلوك طريق الله سبحانه وتعالى، فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ما أسوأ العمل الذي كانوا يعملونه. قال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ختم عليها بخاتم فهم لا يفقهون، لا يصل إليها شيء من الخير. نعوذ بالله من الطبع على القلوب، فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. طبع على قلب الشخص عياذا بالله من ذلك، كيف يصل الخير إليه؟ تشرح له وتدلل له بالأدلة ولا يفهم، فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، كانوا طوالا ومن ذوي الهيئات الحسنة والشارة الجميلة. ترى واحد طول عرض وضاءة وجمال إلى غير ذلك، ولكن يعجبك منظره، ولكن عياذا بالله منظره وإن كان جميلا لكن يحمل قلب ذئب، والعياذ بالله يحمل قلبا فاجرا. ففي الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهؤلاء كانوا من ذوي الشارة الحسنة والهيئة، وكثير من الكفار هكذا، الناس تغتر بالمنظر، واحد بها كما يقولون عليه أجمل الثياب وهيئة وشارة حسنة، قد يكون سببا في ضلال الناس بهذه الشارة الحسنة، وكثيرون منهم كانوا كذلك. إذا رأيت يهوديا الآن أو كافرا قد تراه وسيما وضيئا، فيختار الناس بوسامته ووضاءته، يختار الناس بوسامته ووضاءته. وهكذا كان كثيرون من أهل الكفر، كما قالت يروى أن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، وكان بينها وبين، كانت متزوجة بعقيل بن أبي طالب الذي أسلم، هناك عقيل وعقيل الذي أسلم، فقدم بهما السن، فقالت له خشية أن يتزوج عليها، قالت له أجعلك في عفوا، قالت أنفق عليه، كانت ثرية جدا، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأصحاب البساتين والحدائق المشهورة في الطيف وفي غيرها، قالت أنفق عليك وتحبس نفسك علي، يعني أصرف عليك وأنت يعني لا تتزوج علي. قال نعم ماشي موافق. فبدأت أيضا كامرأة تمنى أحيانا، لكنها صحابية، فكان كلما دخل عليها تتذكر أباها وأخاها عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعمها شيبة بن ربيعة، وبينهم مشكلة، أخوه علي وعمه حمزة قتل أخاها وقتل أباها وقتل عمها. فأي بشر كانت تقول أين هؤلاء، أين عتبة بن ربيعة، أين شيبة بن ربيعة، أين الوليد بن عتبة، أين الذين، وهذا الشاهد، أين الذين رقابهم كأباريق الفضة تريد أنوفهم الماء قبل أفواههم، عندهم نشامة وعندهم كلية على هذا الموال. وهو يجيب لما جاء دخل يوم وبرم تضايق فسمع هذا الكلام، قال عن يمينك في النار، فقالت والله لا يجمع فراش بين رأسي ورأسك أبدا. فذهب إلى عثمان للتفريق بينهما، عثمان يعرف مركزهما العائلي في قبائل قريش، فأرسل إلى حكم من أهله، فجاء ابن عباس، وحكم من أهله جاء معاوية، قال معاوية ابن عباس قال لا أفرقن بينهما، لا نريد هذه لابن عمي اللي هو أخيل، قال معاوية ما كنت لأفرق بين الشيخين من مشايخ قريش. القصة سندها في نوع إرسال خفيف. المهم خرج عقيل وزوجته فاطمة إلى البيت، وتبعهما ابن عباس ومعاوية، هذا له نيته ورأيه وهذا له نيته ورأيه. فلما دخل البيت أغلق عليهم الباب وطرد معاوية وابن عباس فاصطلحا. شهدي أن أهل النفاق وأهل الكفر أحيانا كانت هيئتهم تخدع من أمامهم، هيئتهم تخدع من أمامهم. قال تعالى في كتابه الكريم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. أنا واحد بهذا المنظر، يعني جمال ومال وطول وعرض وكما يقولون أبها، تكلم كيف لا تسمع له، فتنصت إليه. إذا جاء واحد صنوف ضعيف يتكلم أنت لن تسمع، لكن هذا هيئته تحملك على السماع له. ولعل قصة أبي حنيفة في هذا الصدد مشهورة، وإن لم أعلم لها سندا، أنه كان يدرس وكان شخص من ذوي الوقار كذا، في يعني مش من ذوي الوقار، من ذوي الهيئات والشارات الحسنة، جالس أمامه، فأبو حنيفة طول المجلس ضامم رجليه. فالمهم أنه يشرح ذات يوم درسا، فإذا بهذا الرجل يسأل سؤالا ينم عن جهل شديد. قال أبو حنيفة: آن للنعمان أن يمد رجليه. فالشاهد أن الشخص الوسيم أحيانا قد يحملك على الإنصات له، خاصة قبها وطول وعرض وجمال ومال، وتسمع فتسمع. حري كما قال بعض الصحابة: إن خطب أن يزوج، وإن قيل أن يستمع لقوله، وإن شفع أن يشفع. الحاصل قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، حالهم كأنهم خشب لا فائدة فيه. وهذا كذا المنافق لا فائدة فيه، لا تجني من ورائه كبير خير، كلام فقط. فالخشب المسندة عرق خشب مائل على الحائط، مائل على غير، ليس بعرق خشب قائم يحمل سقوفا، ليس بعمود يحمل سقوفا، إنما هو واحد مرمي، عرق خشب ماله فإذا مرمي على الجدار، مرمي على الجدار. هكذا كان حالهم في مجالس رسول الله، جالسين في المجلس، واحد مسنود على عمود بعيد، والثاني جالس على حيطة مسنود على الجدار، ولا يفهمون شيئا مما يقوله الرسول. فإذا خرجوا من عندك قالوا: الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ الرجل ده كان بيقول لي مش فاهمين. هذا كانوا يقولون، يعني يقولون هم متكئون على الجدر، ليسوا بمقبلين على درس العلم بشراهة ونهم، ويعرفون ماذا يريد الله وماذا يريد رسول الله. لا، هم جلوس متكئين على الجدر أو على الأعمدة، ومنشغلون بأمور كثيرة من أمور دنياهم، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. ما كان يقول هذا الرجل، هذا شأنهم خشب مسندة لا فائدة فيها، وقيل مسندة أيضا مخورة من داخلها، سوسة كما يقول المصريون، ما تستطيع أن تحمل شيئا ولا يعتمد عليها في شيء، جئت تسند بها شيء حتى تضع عليها سقف تسقط وتتهاوى. كأنهم خشب مسندة، هم العدو، هم العدو الحقيقي. عفوا، يحسبون كل صيحة عليهم. كلما جاءت آيات على قولين العلماء، الصيحة صيحات العدو، يحسبون أي صيحة تجي على المدينة يظنون أنها أتت للقضاء عليهم، أو يظنونهم أهل الإسلام تفطنوا لأمرهم فسيقضون عليهم. وقيل المراد أيضا بالصيحة الآيات التي تنزل كل يوم، خايفين، خائفون يوميا من آية تفضحهم، كل يوم يجلسون أي آية تنزل يخشون أن تنزل الآية في فضيحتهم. نزلت سورة براءة فيها: ومنهم ومنهم ومنهم، حتى كانوا يرقبون أحيانا أن تنزل الآيات بأسمائهم، ومن ثم للأمر بقتلهم وقتالهم. يقول تعالى: هم العدو فاحذرهم، أي هم العدو الحقيقي، لأن الكفار أبرزوا عداوتهم، لكن هؤلاء لا يبرزون العداوة صريحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وهذه من صفات أهل النفاق التي يجب أن تودع أيضا إذا صنف مصنف في المنافقين، لأن هذا الكتاب أول من سينتفع به بإذن الله مصنفه نفسه. يأتونك بوجه ومن ورائك بوجه آخر، وهذا ضرر عظيم. أتيك بوجه منشرح ويتكلم في فلان وفي فلان ممن تكرههم أنت، فتظن أنه ولي حميم، وبعدها يقلب المسألة. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر هم قد خرجوا به، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا شأنهم دائما. فإذا أنت كتبت في المنافقين كتابا أو بحثا فيهم، أنت أول المستفيدين، لأن شريحة من الناس موجودة الآن ومنتشرة، شريحة كبيرة من الناس موجودة الآن ومنتشرة، وخاصة من هؤلاء العلمانيين الذين يلبسون على الناس أورا دينهم، وخاصة من علماء السلاطين في كل زمان، فتجد نفاقا يستشري في أجسامهم والعياذ بالله كالداء العضال. قال تعالى: هم العدو، أي العدو الحقيقي، فاحذرهم. يحذر الله سبحانه من هؤلاء الناس. الله يحذر من أقوال من كثيرين في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لأن الابن سيأتيك بمنزلة الناصح، إذا كان منافقا والعياذ بالله، ابني كيف سيغشني؟ ابني سيأتيك بمنزلة الناصح المشفق، فاحذره إذا لم يكن على دين. ولذلك لما جاء عمر بن سعد، كان شخصا شريرا مفسدا، عمر بن سعد بن أبي وقاص، أبوه رجل صالح وهو سيء، وهو الذي قاد السرية التي قتل الحسين بن علي. قبل أن يقتل الحسين جاء إلى أبيه، طبعا الناس في ذاك الزمان كل يريد أن يصبح أميرا، الإمارات تقسم، هذا أمير الكوفة، هذا أمير البصرة، هذا إمارات تقسم. فجاء إلى أبيه، أبوه رأى قادما عن بعد، قال: أعوذ بالله من شر هذا القادم. فجاء الولد إلى أبيه: مالك جلس لماذا كذا؟ قم، كل الناس يحصلون وأنت جالس. يعني فالابن إذا كان سيئا والعياذ بالله ودخل في أداة النفاق خطره شديد. والزوجة كذلك، والزوجة كذلك، امرأة نوح وامرأة لوط، في الظاهر يظهران لنوح ولوط عليهما السلام النصح والتدلل وحبي كلام اللي تقوله المرأة للرجل لزوجها، وهي عدو لدود. من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يقول: أشهد الله، أشهد الله النبي وبي، وهو ألد الخصام. يشهد الله على ما في قلبه، يقول: يشهد ربي على ما في قلبي، يشهد الله أني صادق، وهو ألد الخصام. فهذه خصال فئة من الناس عياذا بالله، فذلك لا نغتر بكل من هذه صفته، لا نغتر بكل من هذا صنيعه، فإنه ثم أقوام كما ورد في بعض الأحاديث قلوبهم قلوب ذئاب في ثياب إنس، قلوبهم قلوب ذئاب في ثياب إنس والعياذ بالله من ذلك، في جثمان إنس. قال سبحانه: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. قيل قاتلهم بمعنى لعنهم، وقيل قاتلهم على بابه، الله حاربهم ويحاربهم ربنا. فإذا قيل: هل الله يحارب أحدا؟ نعم، قد يحارب الله أحدا. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الآية الكريمة أولا: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفيما أخرجه البخاري بإغماض عن بعض رجال الإسناد: من آذى لي وليا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن العلماء من يعمل قاتلهم الله على بابها، ومنهم من يحمل قتله الله أو قاتله الله دعاء عليه أو بمنزلة اللعن، والله أعلم. قاتلهم الله أن يفكون. كلمة أن، من المفسرين من يقول أن بمعنى كيف. وحرر الطبري رحمه الله القول في كلمة أن، واختار أنها أن معناها من أي وجه، من أي وجه يصرفون، وقد جاءتهم الحجج من كل الوجوه ومع ذلك يصرفون عن الإيمان إلى الكفر. وإذا قيل لهم: تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم، ما أنا يقول: ما نحن في حاجة إلى ذلك. ورأيتهم يصدون يعرضون، هم مستكبرون، ليس إعراض فقط أنني مشغول لن أذهب لرسول الله، يصدون يعرضون وهم مستكبرون في تعال. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، لن يوفق ربنا أهل الفسق الذين كتب في علم الله أنهم سيموتون على الفسق. وبهذا بما بين الآيات، لا يوفق ربي الذين كتب في علمه الأسبق أنهم سيموتون على الكفر. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذه الآية تبين منهج خطير يسلكه الاشتراكيون والروس والملاحدة والشيعيون ومن جرى على دربهم، من سار على دربهم. هذا المنهج هو إفقار الشعوب وشغلها بلقمة العيش صرفهم عن الدين. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. كل واحد يقوم يشوف شغله، كل واحد يقوم يشوف شغله يشتغل، لكن يجي له الأكل هو في المسجد سيقول أنا مسلم ويدعو إلى الله وإلى آخره. فهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لا ترسلوا إليهم تمرهم في المسجد، لا تطعموا أهل الصفة لكم إذا منعتموهم. كل واحد يقوم يشتغل شغله وينفضوا عن من؟ عن رسول الله. وهذا المنهج الشيوعي والاشتراكي على السواء يسلكه الملاحدة، يجوعون الأمم ويجوعون الشعوب. حتى كان الناس في بلدة عدن لما دخلتها الشيوعية يقفون صفوفا طويلة طويلة من أجل الشطة، حتى البسباس الليمون يقفون صفوفا طويلة من أجل الليمون. وكان هنا في عهد كمال بن عبد الناصر يقفون صفوفا طويلة وعلى مرأى منا ومسمع من أجل 5 كيلو دقيق، 5 كيلوات من الدقيق كل أسبوع أو كل يومين ثلاثة. وبكرت كرت من الاتحاد الاشتراكي حتى تصرف 5 كيلوات دقيق، ولعل كبار السن يعرفون ذلك. تعطي ورقة فيها ختم فيها 5 كيلوغرام، ترى صفوفا من الناس واقفة طوابير على المحلات التي رخصت لهذا الغرض أو على جمعيات. فكان منهجا من مناهج الكفار تجويع الشعوب لكي تنشغل عن الدين. منهج عبد الناصر ومنهج الشيوعيين، منهج الشيوعيين الذين هم في روسيا، ومنهج الاشتراكيين كعبد الناصر وتيتو واليوغوسلافي وغيرهم، كان هذا منهجهم تجويع الشعوب لإذلالها وإخضاعها. في مناهج أصولها موجودة ذكرنا الله بها في كتابه، من مناهجهم مثلا فرق تسد، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم، جعل أهلها شيعا. فرق تسد، هذا الذي يسلكه الأمريكان الآن وغيرهم في تدمير دول المسلمين. فرق تسد، اليمن يمنان، ليبيا 3 ليبيات، ما أدري دول الخليج لك قطر عمان دبي، إذا أصبحت دول وكل دولة لها رئيسها وكله يتناحر وهم يأتلفون فيما بينهم. منهج آخر يعتنقوا الأديان لتخربوها. كيف اعتنقوا؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. قل أسلم في الصباح دين حسن ودين طيب، بعد مدة الناس قالوا فلان المفكر الفرنسي أسلم، وهو ضل يضمر كفر، مفكر الفرنسي أسلم والصباح يسلم، ويومين ثلاثة الناس تفرح ويتخذونه مفتيا حتى في مسائل الحيض والنفاس يفتيه، وبعد يوم يومين إذا به يكفر. قل هذا كان ظننته دينا حسنا فإذا فيه أنا اختبرته عن قرب لا تدين غير جيد. فكان هذا منهجا يسلكونه ولم يزالوا يعتنقوا الأديان لتخربوها، كما دخل بولس اليهودي على النصرانية وأفسد في أمرهم ما أفسد، وهذا شهير في كتب التاريخ، شهيدنا من كتاب ربنا الذي ذكرنا الله به. قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني وجه النهار يعني أول النهار، كما قال القائل من كان مسرورا بمقتل ملك فليأتي نسوتنا بوجه نهاري، يجد النساء حواشرا يندبنه قد قمن قبل تبلج الأسفار. يعني كانوا عائلة قتل منها واحد يسودهم الصمت والحسرة، ما تبدأ النسوة تصيح إلا إذا قتل القاتل، فإذا قتل القاتل بقى خلاص النسوة صاحنة وتلطم وتشق الخد، لكن لا يسمع منها هذا في وقت الحسرة. وقت الحسرة عندها إذا لم يقتص من إذا لم يقتص من القاتل. فالقائل يقول من كان مسرورا بمقتل مالك، في تفسير وجه النهار يعني، فليأتي نسوتنا بوجه نهاري، تجد النساء حواسرا يندبنه قد قمنا قبل تبلج الأسفار. يعني نحن ما أمهلنا القاتل إلا وجاء الصباح وهو مقتول من ثم. الشاهد أن من مناهج أهل الكفر يعتنقوا الأديان لتخربوها، مناهجهم تجويع الشعوب كي يتركوا هذا الدين، من مناهجهم فرق تسد إلى غير ذلك، وكلها مبسوطة في كتاب الله مبينة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو. قال تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى انفضوا. ولذلك نحن نؤمر بالإنفاق على أهل الإسلام وعلى الخير وعلى الدعوة وعلى البذل والعطاء، ندفعهم إلى ذلك. فالله قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، محاصرون ملازمون لرسول الله، إما عن قهر من العدو يمنعهم من السفر، أو أنهم حبا في رسول الله وحماية لرسول الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل الأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. فإذا كان الكفار سبيل، يجب أن يكون لنا سبيل آخر غير سبيل الكفار لأداء كلمة الله سبحانه. لا تنفقوا، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض. جهلوا أن خزائن السماوات والأرض لله سبحانه، ولكن المنافقين لا يفقهون، أغبياء لا يفهمون هذا المعنى. فلذلك علينا أن نعلم، وهذا أصل ويريحنا، الناس تتخوف من المستقبل المزعج عندهم ويقول 2021 سنة فقر، ولا كل هذا لا يشغلنا أبدا. لماذا لا يشغلنا؟ لأننا نوقن ونعلم من فضل الله علينا كمسلمين أن خزائن كل شيء بيديه، وأن منتهى الأمور كلها إليه، وأنه يصيب بالأرزاق من يشاء ويصرف عمن يشاء، ولله خزائن السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لكن أهل الجهل وأهل الغباء وأهل قلة الإيمان لا يفهمون ذلك، إنما يقيسونها بموازينهم الدنيوية، وقم قاسوا بموازينهم الدنيوية خربت عليهم. ما كانوا يتوقعون أن يظهر هذا الوباء الذي دمر الشعوب تدميرا، والذي جعل أناسا في غات من الثراء نزل بهم إلى درجة الإفلاس ومد اليد للآخرين. فلله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يفقهون. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.